بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنزلنا في شرح كتاب توحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع باب آخر من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونذكركم بالحفظ، وأننا مشترطون عليكم حفظ الأبواب، فلعل الذي لم يحفظ اليوم إن شاء الله يسمع في الدرس القادم. نقرأ الآن الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده صيط من الحمى
رضي الله عنه. عندك رضي الله عنه. ولم تجد في الكتب تربي عن الصحابة أو صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فتضيفها في النطق، تضيفها في النطق، فتقول حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من التأدب. نعم.
وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الأخ اللي بيصور وراء اترك التصوير حبيبي. تمام الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذه المسألة أو بهذه المسألة وبهذا الباب يبدأ المؤلف بالشروع في بيان التوحيد وبيان ضد التوحيد، وهو الشرك والتنديد، بهذا الباب المهم الذي يعتبر أول أبواب الكتاب التفصيلية. يبدأ المؤلف في بيان التوحيد وضده، وهو الشرك والتنديد بصوره، سواء كان من الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي. وهذا الباب الذي معنا اليوم يدور على مسألة هي منتشرة في حياة الناس ويحتاج إلى فهمها كل مسلم، وقد نقول يحتاج إلى فهمها أيضا كل إنسان حتى ولو لم يكن مسلما، وهي مسألة الموقف، موقف الإنسان من الأسباب، قضية الأسباب وما يترتب عليها من المسببات، قضية الأسباب وما يترتب عليها من المسببات. فإن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، وقضى بأن الأسباب إذا اتخذها الإنسان بطريقة صحيحة وبما جاء به الشرع وبما أذن الله كونا أن يكون، أن ينتج عنها مسبباتها. يعني الأسباب قضى الله جل وعلا إذا الإنسان اتخذها بطريقة صحيحة أن ينتج عنها المسببات إلا لمانع. كان يريد الإنسان أن يزرع أو أن يحصل على محصول معين، فيزرع الأرض ويبذر الحبل ويسقي الماء وينتظر الموسم، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يمن عليك بسلامة هذا الزرع وهذا المحصول ويحصل الشخص في النهاية. واحد يريد أولاد لا يستطيع أن يأتي بالأولاد من البقالة مثلا أو السوبر ماركت أو يستوردهم من مكان، لا، الأولاد ربنا جل وعلا جعل لهم طريقا واحدا وهو طريق الزواج. وكيف على ذلك؟ إنسان يريد المال والثراء فجعل له طرقا من التجارة والبيع والشراء والتكسب ونحو ذلك، فيصل إلى هذه النتيجة بتوفيق الله جل وعلا. إلا إذا ولد مانع من الموانع فهذا أمر آخر، مانع خارجي. فقضيه ربط الأسباب بالمسببات أخطأ بفهمها كثير من الناس، أخطأ بفهمها كثير من الناس. فبعض الناس يتخذ شيئا أو سببا غير صحيح لكي يوصله إلى المطلوب. بعض الناس يتعلق بالخيالات والأوهام، يتعلق بالخيالات والأوهام، كما أثر عن عمر أنه يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يعني واحد عاوز المال والثراء هو قاعد ما بيعملش أي مصلحة ولا بيشتغل ولا بيتعب. فعمر رضي الله عنه وأرضاه فيما روي عنه يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا يرد على الذين يتعلقون بالخيالات والأوهام. بعض الناس يريد النفع والضر من أشياء لا تنفع ولا تضر، كما هو في ذات الليلة كان يربط حول عنقه مثلا حبل من الحبال، أو يذهب يتعلق في جماد أو شجرة، أو يربط على قبر ولي من أولياء أو ضريح، يربط منديل أو أشرب أو قطعة قماش أو نحو ذلك ابتغاء النفع أو جلب أو دفع الضر أو جلب النفع، أو يذهب إلى مكان فيه جن فيعقد معهم اتفاقية مقابل شيئا من الشرك. هذا كله يدور في قضية التعلق بأسباب موهومة لم يجعلها الرب جل وعلا سببا لا شرعيا ولا كونيا قدريا. يعني لم يأتي بها الشرع ولم يثبت بالتجربة أنها سبب أو أنها تنفع وأنها تضر. يعني هناك أشياء ثبتت بالتجربة في الأدوية مثلا، في تعاطي بعض الأدوية في أمراض معينة، وقد جاء فيها الحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. تأخذ مثلا برشام معين مسكن أو خافض للحرارة أو مضاد حيوي، فبإذن الله جل وعلا تجد الحرارة انخفضت والتبسيم حصل والصداع مثلا خف ونحو ذلك. هذه أسباب كونية قدرية علمها الإنسان عن طريق التجربة. وهناك أشياء علمها الإنسان عن طريق الشرع والدين، كالرقية مثلا، الرقية الشرعية والحجامة مثلا ونحو ذلك. فكثير من الناس خلط في مسألة الأسباب، فبعضهم ترك الأسباب الكلية مثل ما هو موجود عند الطائفة الصوفية، ويقولون نحن المتوكلون نركض إلى الحج أو إلى بيت الله بدون زاد توكلا على الله جل وعلا. هؤلاء طائفة. وطائفة أخرى غلط في الأخذ الأسباب حتى اعتمدت عليها بالكلية، فلا يرى إلا السبب ولا يرى مسبب الأسباب، أو أن الله جل وعلا هو الذي يسبب الأسباب ويجعل لها النتائج ويأذن لها في أن توجد أو لا توجد، وهو الذي وفق. وأهل الحق جمعوا بين الأدلة وما وافق العقل والفطرة والتجارب، ووضعوا ضوابط في الأخذ بالأسباب. نذكر بعض هذه الضوابط. الضابط الأول في مسألة موقف المسلم من الأخذ بالأسباب أو الأسباب، أولا ألا يتخذ سببا غير مؤثر، ألا يتخذ سبب غير مؤثر أو ليس بسبب شرعا ولا قدرا، يعني ما يروح في سبب أو يبحث عن سبب لم يثبت الشرع ولم يثبت التجربة في حياة الناس، مثل ما كان العرب مثلا يفعلون في إذا خرج الإنسان للتجارة فسمع أو فوجد طائرا فحرك الطائر، فالطائر إذا طار ناحية اليسار مثلا قال لا اليوم لن أخرج للتجارة، فيكون هذا اليوم يوم خسران. وإذا خرج الطائر أو طار ناحية اليمين يقول خرجت اليوم وسيكون هذا اليوم يوما سعيدا. هذا وهم، هذا خيال، ما دخل الطائر بالله عليك في القدر وفيما سيكون. هل الطائر هذا اطلع على القدر، اطلع على اللوح المحفوظ؟ هذا اتخاذ سبب لم يجعل سببا لا شرعا ولا قدرا. الشرط الثاني او المساله الثانيه في موقف المسلم من الاسباب الا يعتمد على السبب، الا يعتمد على السبب، يتخذ السبب ياتي بالسياره ليذهب الى مشواره او تجارته او سفره ويتوكل على الله جل وعلا، فقد يصل وقد لا يصل، قد يحصل له حادث، قد يصل الى المكان الموعود ويجد ان التاجر الذي سيعقد معه التجاره انصرف ومشى والصفقه راحت من يده وخسرها او لم تحصل له، فهو يعمل السبب ولا يقعد متوكلا لكن لا يعتمد على هذا السبب. الثالث ان يعلم ان اتخاذ الاسباب هو من القدر، هو من القدر، فانه لن يعدو القدر، لن يعدو قدر الله جل وعلا، بل يدفع القدر بالقدر، يدفع القدر بالقدر. يعني واحد مريض والمرض هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فهل يجلس هكذا بمرضه؟ لا، المرض بقدر الله، ويتبع هذا المرض بقدر الله، بالتداوي، بالرقية، بالأدعية المتنوعة أو بالطب والأدوية الطبية. إذن يتبع القدر بالقدر ويعلم أن هذا السبب بقدر الله جل وعلا، وهو مهما صنع لن يتعدى القدر ولن يعدو القدر. ولم نتكلم عن مذاهب الفرق التي ذكرناها في دروس الطحوية في مسألة أخذ الأسباب، فإنكم تعلمون أن منهم النفاة، نفاة الأسباب والعلة والتعليل وهم الجبرية ومعهم الشاعرة، والغلاة في هذه المسألة القدرية، وأهل السنة كما قلنا وسط بين هؤلاء وأولئك. فمما من هذه المقدمة يتبين لكم حاجة الناس بل حاجة المجتمعات إلى فهم هذه المسألة، لأن الخلل في فهم هذه المسألة يضيع الدين والدنيا، يحدث الخلل في الدين والدنيا. الجري وراء الخيالات والأوهام وما ليس بسبب يجعل المجتمعات مجتمعات متخلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وغير ذلك، فضلا عن الخطر على العقيدة وعلى التوحيد. إذن حسن فهم هذه المسألة يعود على المجتمعات بالخير والبركة والنماء في الدنيا وفي الآخرة، وسوء فهم هذه المسألة يأتي بعكس ما ذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. فمن هنا للتبعيض، يعني سيذكر بعض أنواع الشرك أو بعض أجناسه، فيذكر شيئا من الشرك. من الشرك، هل هنا تدل على أنه من الأكبر ولا من الأصغر؟ هذا في تفصيل سنذكره الآن. من الشرك، هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ في تفصيل سنذكره. لبس الحلقة والخيط، وهذا الحلقة ما يلبس من نحاس أو من حديد أو غير ذلك. يلبس الناس الآن وقبل الآن أحيانا قطعة من الحديد في الرسغ في الذراع أو في العضد مثلا، وقد يلبسها في الرقبة مثلا أو في الرجل أو غير ذلك. والخيط معروف إنسان، والشباب الآن يلبسون الخيوط، يلبسون الخيوط لي يعني نوع من الخناثة والتخنث وغير ذلك، يلبسون الخيوط. وقد يلبس غير ذلك لدفع العين أو لدفع الضر وجلب النفع. لذلك المؤلف يقول: ونحوهما. قد يأتي وقت من الأوقات الناس تلبس شيئا آخر، وقد مر بنا في عدد من السنوات الماضية أنهم يلبسون العين الزرقاء، عين زرقاء يعني من مثل تباع مثل الحلي، انتشرت بين النساء تلبس هذه العين الزرقاء لدفع الحسد أو لدفع العين. وقف على ذلك، فقد يظهر في المستقبل أشياء يلبسها الناس لرفع البلاء أو لدفع العين، سواء من الحديد أو من النحاس أو من الخيوط أو من البلاستيك أو حتى قد تكون من الذهب أو غير ذلك. ما حكم لبس أو لبس ذلك؟ يقول الشيخ قبل ذلك: لرفع البلاء، لرفع البلاء يعني لرفع البلاء بعد أن وقع، لرفع البلاء بعد أن وقع، وقع البلاء ويريد أن يرفعه، فيلبس هذه الحلقة أو هذا الخيط أو هذه الإسرة لرفع ذلك البلاء أو دفعه، أو دفعه قبل أن يقع، دفعه قبل أن يقع. يلبس يعني التحصين للوقاية، يلبس الحلقة هذه أو الخيط أو الإسرة لئلا يقع به البلاء الفلاني الذي وقع بفلان أو بفلان أو وقع بالبلدة الفلانية، لرفعه أو دفعه. أيهما أعظم إثما وجرما، لبس هذه الحلقة لرفع البلاء ولا لدفع البلاء؟ أيهما أعظم إثما؟ هذا السؤال موجه لكم. نعم، الأعظم إثما أن يلبس هذه الحلقة لدفع البلاء، لأنه عندما وقع به البلاء فعلا فعنده شبهة بتحويل هذا البلاء ولإزالته، أما قبل أن ينزل به فوصل الوهن فيه والخوف، هو خائف الذي لم ينزل فبيستعد لدفعه بهذه الأوهام وهذه الخيالات، فهذا أعظم جرما ممن يصنع هذا الفعل هو لبس الخيط أو الحديد أو نحو ذلك لرفع ما نزل به. أما حكم ذلك فهو على التفصيل الذي يذكره أهل العلم. إن اعتقد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة أو هذا الحديد يدفع البلاء ويرفع البلاء بنفسه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أعتقد أن هذه الحديثة تدفع البلاء بنفسها أو ترفعه بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار إذا مات على ذلك. أما إذا لبث هذه الحلقة وهذا الخيط وهذه الإسورة باعتقاد أن الله جل وعلا جعلها سببا مؤثرا في رفع المرض أو في دفعه فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، وهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب وسيشير إليه في المسائل، وسيشير إليه في المسائل حيث قال في المسائل المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فالمؤلف كأنه يشير إلى هذا الحكم الذي جعله مطلقا في أول الترجمة. إذن حكم لبث هذه الحلقة أو الخيط أو نحوهما لرفع البلاء أو لدفعه على التفصيل، إن اعتقد أن هذه القطعة من الحديد أو النحاس أو الخيط تدفع المرض وتزيل المرض بنفسها فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن اعتقد أن الله جل وعلا جعلها سببا لرفع هذا المرض أو رفع هذا البلاء فهو من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله جل وعلا لا شرعا ولا قدرا، اتخذ سببا لم يشرعه الله جل وعلا لا في دينه وشرعه ولا قضى به كونا وقدرا. وبعض الناس يقول انه شرك في الوسائل، شرك في الوسائل، لكن التعبير الاول لعله اليق، لعله اليق. والمؤلف بدأ بهذه المسألة من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما من باب إظهار ضد الشيء أو بيان ضد الشيء، فالضد يظهر، إذا أظهرت أو بينت الضد فإنك تعرف ضده، كما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأنت إذا ذكرت الأضداد فإنه يتبين المراد بأضدادها الأخرى، فذكر هذا المؤلف من باب أننا عرفنا الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه كما قال الشاعر. ثم استدل على ذلك بعدة أدلة، أولها الآية الكريمة من سورة الزمر وقول الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل لهم للمشركين هؤلاء الذين يتعلقون بتلك الآلهة المزعومة من دون الله جل وعلا من أصنام أو أشجار أو أحجار أو التعلق بالملائكة أو بالجان، أفرأيتم كل هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضر، أراد جل وعلا قدرا وكونا أن يقع بي ضر من حادث أو مرض أو فقر أو فاقة أو نحو ذلك، هل هذه الآلة المزعومة تستطيع كشف الضر؟ عبر عن تلك الآلهة بقوله هل هن، وهن هذه ضمير لأي شيء، للإناث ولا للذكور؟ للإناث، فأتى بضمير الأنوثة للدلالة على ضعف هذه وخورها وعجزها. بالدلالة على ضعفها وعجزها وخورها، وهذا في تبكيت لهؤلاء، أو أرادني برحمة وخير ونعمة وصحة وغنى ونحو ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ هل تستطيع هذه الآلية المزعومة أن تمسك رحمته وتمنع رحمة الله جل وعلا؟ الجواب لا. ثم قال له منبها على ما يجب أن يكون عليه المسلم: قل حسبي الله. ومن الممكن أن يكون هذا هو الشاهد أيضا في الآية، يعني الشاهد لهذا الباب حسبي الله، أن المسلم يتوكل على الله جل وعلا، هو حسبه وهو كافيه، هو حسبه وهو كافيه. والشاهد قد يكون ما مر بنا أن كما أن هذه الآلهة المزعومة لا تملك لعابديها ولمن دعاها نفعا ولا ضرا ولا ضرا، فكذلك من تعلق بالحلقة والصيد والخيالات والأوهام فإنها كل هذه لا تملك له نفعا ولا ضرا، وإنما يتعلق بسراب كما يقال. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي كافي الذي يكفيني هو الله جل وعلا، وهو حسبي وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، عليه يتوكل المتوكلون. وهذه المعاني يا إخوة لابد أن يكون لها وضوح وتأثير في حياتنا، فقد تتعرض لمواقف كثيرة في العمل أو في تجارة أو في محنة من المحن، فلابد أن تستحضر هذا المعنى العظيم: حسبي الله هو الذي يكفيني، هو الذي يبلغني، هو الذي يمنعني، وهو الذي يعطيني، وهو الذي إن أرادني برحمة فلن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يرد تلك الرحمة، أو أرادني بضر فلن يصرف الضر سواه سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد أن يستحضرها المؤمن والإنسان في كل يوم يتعرض لفتن متنوعة مختلفة، فينبغي أن تكون هذه المعاني على بال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدليل الثاني في هذا الباب، وهو حديث عمران بن حصين الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أو لا بأس به. وقال عن عمران بن حصين، وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يقال له أبو نجيب، وهو صحابي جليل مشهور. وهذا الحديث من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وبعض أهل الحديث ينفي لقاء أو ثبوت لقاء الحسن البصري عن عمران كابن المدينة كعلي بن المدينة، ومن أثبته كالحاكم وغيره يقول بأن الحسن لقي عمران بن حصين بدليل أنه قال أخبرنا، يعني صرح بالإخبار فقال أخبرنا عمران ابن حصين، فارتفع ما كان يخشى من الانقطاع. لذلك المؤلف هنا قال بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده، رأى رجلا، أبهم الرجل، أبهم هنا الرجل الذي كانت في يده هذه الحلقة. وجاء في بعض الروايات التي رواها الحاكم في المستدرك أن هذا الرجل هو عمران بن حصين نفسه، أن هذا الرجل هو عمران بن حصين. قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة أو في يدي حلقة من صفر، فقد يكون أخفى نفسه من باب أن ذكر الشخص باسمه يعني فيه قد يكون فيه عيب له، وقد لا يفيد السامعين في ذلك شيئا، يعني أنت تريد الحكم ولا يهمك هذا الحكم وقع على زيد أم عبيد على بكر أم عمر، لا يهمك هذا. فالشاهد أنه جاء في الروايات أن الرجل هذا الذي كانت في يده الحلقة هو عمران بن حصين نفسه. وهذا التعبير أو هذا الاستطراد مني سنستفيد منه في المسائل، يعني معرفة من هو الشخص سنستفيد منه في المسائل، أنه إذا كان الصحابة القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم بعض هذه المسائل التي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخفاؤها على من يأتي بعدهم أقرب وأولى. يعني هذا الصحابي يعيش بين الصحابة وبين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفيت عليها المسألة وأنكرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يأتي بعد ذلك في أزمنة الجهل وقلة العلم وكثرة علماء السوء كما سنوضح ذلك في المسائل. أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من حفر عن النحاس، يعني من النحاس، فقال ما هذه؟ فقال ما هذه؟ هذه الآن فيها فائدة، هذا الاستفهام فيه فائدة، وهي أن الإنسان لا يسارع بإنكار المنكر حتى يتبين من الذي أمامه. يعني شاف واحد يعمل حاجة غلط، رأى إنسانا يعمل خطأ منكر شرك أو شرك أصغر أو أكبر أو معصية أو كبيرة، ما يجيش على طول يحط إيده على كتفه أو على راسه ويأخذ في ضربه أو صفعه أو لكمه أو نحو ذلك، لا، يعطينا قاعدة في إنكار المنكر أن الإنسان قبل أن ينكر المنكر لابد أن يستفهم عن الفعل الذي فعله الشخص وأن يستفصل منه لماذا فعلت هذا، ما السبب في هذا الكلام الذي يقوله أو هذا الفعل، ربما تسمع إجابة لم تخطر لك على بال، أو أن هذا الشخص الذي أنت تتكلم معه لم يخطر له على بال أن هذا الفعل مثلا من الشرك أو من الكبائر. لذلك هنا أهل العلم توقفوا مع هذه الكلمة ما هذه، كما قال له ما هذه، يعني هذه الحلقة التي في يدك ما هذه، وجاءت في الأحاديث أنه لبسها في العضد هو هذا الذي فوق المرفق ودون المنكب، يعني كان يلبس هذه الحلقة في عضده. فقال ما هذه، هل هذا السؤال سؤال استنكاري أم استفساري؟ هذا هو الكلام، بعض أهل العلم قال السؤال هنا للاستفسار وبعض المرجح أنه للإنكار، لكن الإنسان لا يتسرع في عقوبة الإنكار قبل أن يستفهم من الشخص الذي أمامه، قبل أن يستفهم ويستعلم لماذا صنعت هذا. فقال من الواهنة، جوابه من، يعني بسبب، من هذه السببية، يعني لبست هذه الحلقة أو هذا الخير بسبب الواهنة. والواهنة إما قالوا إنها زي عرق يأخذ فيه، يأتي الإنسان في العضد أو المنكب، يأخذ في المنكب والعضد، أو من مرض ووهن في الجسم، مرض ووهن في الجسم. يعني الواهنة إما يراد بها عرق يأخذ الإنسان يضرب في منكبه وفي عضده، أو يكون بسبب مرض الجسم سبب له وهن. قال من الواهنة، إذن من هذه كما قلنا السببية. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، والنزع هو أقوى من الجذب، النزع جذب بقوة، جذب بقوة، انزعها. انزعها هذا أمر ولا خبر ولا إيه؟ أمر، نعم. طيب انزعها هذه أمر، والآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ما سلطته صلى الله عليه وسلم؟ سلطته أنه هو رسول الله وهو القائد وهو الآمر الناهي وهو الحاكم إلى آخر ذلك. فلذلك أمر هنا بهذا الأمر. لكن هل كل واحد رأى معصية ورأى منكرا يملك الأمر؟ كل واحد لا، ليس كل واحد رأى منكرا ورأى معصية يملك الأمر. يعني افترض أنك مثلا ذهبت إلى رحلة مثلا إلى الصين تشتري بضاعة وتأتي بها، أو إلى أوروبا تفتح، ورأيت اثنين رجل وامرأة من هناك من المخمورين الكفار يعني يزاولان الفاحش في حديقة من الحدائق وغير ذلك، هل تستطيع تقول له يا فلان اتق الله، أو استحي حتى لا تقول له اتق الله، استحي من هذا الفعل بهذه الطريقة تأمره؟ لا، لأنك أصلا أنت هناك ليس لك سلطة ابتداء وليس لك نفوذ ابتداء، لكن كل ما تستطيع أن تقوم به ماذا؟ النصيحة والدعوة. لكن تدعو لأي شيء؟ تدعو لمركز بحثة ولا تدعو لصف الكفر والشرك أولا ودين الصليب؟ تدعو للتوحيد، تأتي به تعرف عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين وعقيدة أهل الإيمان وعقيدة أهل الصلبان إلى غير ذلك. فأنت ليس لك أمر ولا نهي في تلك الأماكن، لكن وكذلك في أماكن أخرى كثيرة لا، ليس لك أمر على أحد إلا إذا أنت كان عندك أمر من السلطة والوالي أو الحاكم أو السلطان. إذا كنت ذا سلطة مثلا أنت مدير مدرسة مثلا أو ناظم أو مدير مصلحة أو مستشفى، فعندك أمر عندك سلطة مخول بها تستطيع أن تأمر بها وتنهى، تقول يا فلان اترك هذا الفعل بهذا اللفظ ولا تفعل هذا الفعل مرة أخرى، يا فلان اخرج، يا فلان ادخل، يا فلان هات، يا فلان اترك. وكذلك أنت في بيت عندك السلطة على الأمر والنهي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تستطيع أن تقول للزوجة الأولاد الأقارب اترك هذا، هذا حرام، اترك هذا، هذا يضره، لا تفعل هذا الفعل، لا تشرب الدخان ونحو ذلك. فعندك، لكن ما ليس لك فيه أمر ولا نهي فليس لك فيه إلا النصيحة والدعاء والدعوة، فليس لك فيه إلا النصيحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة على ما شرحنا قبل ذلك في دروس مضت. لك فيه النصيحة والحكمة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والنصيحة كما قلنا والدعوة تكون بلا تعيير، لا تعير ولا تبكر الذي أنت تنصحه، لأن ليس لك عليه سلطة. لابد أن نفرق بين تعيير الإنسان الذي يفعل الفعل والنصيحة، تنصحه بطريقة لعله يستفيد منها. وقلنا لكم بأن موسى عليه السلام وهارون هما من هما أفضل أهل الأرض في عصرهما، أرسل إلى أكثر أهل الأرض وقيل لهما تقول له قولا لينا، أكثر أهل الأرض أرسل له أفضل أهل الأرض موسى وهارون، وأمر بأن يقول له قولا لينا، فما بالك بالمسلم العاصي المخطئ؟ فقال نرجع الحديث، فقال انزعها. قد يؤخذ منها أيضا وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر ولكنه على درجات، من رأى منكم منكرا فله الآن ثلاث مراتب، فليغيره بيده، يعني إذا كان له سلطة، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه. إذن هذا الذي غير بيده له سلطة فلم يستطع فبلسانه، هذه طاقته، فإن لم يستطع لا باليد ولا باللسان فطاقته أن يغير بقلبه، يعني ينكر بقلبه ويكره هذا المنكر بقلبه. هذه سقطه. إذن هذه مراتب إنكار المنكر. إذن إذا قلنا وجوب إنكار المنكر، مش معنى أنه هو وجوب إنكار المنكر باليد، لا، وجوب إنكار المنكر بحسب الدرجات الواردة في الحديث، بحسب الدرجات الواردة في الحديث. إذا كان يستطيع وله سلطة يغير باليد كما شرحنا، وإذا كان ليس له سلطة باللسان الكلام، وإذا كان ليس له سلطة لا باليد ولا باللسان الكلام، فإنه يغير بقلبه. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قلنا إن هذه الحلقة التي علقها من نحاس ليس لها فائدة أصلا، ليس لها فائدة، لا تنفع ولا تضر. فكيف جاء في الحديث إنها لا تزيدك إلا وهنا؟ ها لأنه يفرض نعم، يعني الأخ أجل جواب قريب، يقول لأنه باعتماده على هذه الحلقة ترك الأسباب الحقيقية التي شرعت في الشفاء، وطالما وترك الأسباب الحقيقية فالمرض لا يزال فيه، ولا يزال المرض يؤثر وينكر في جسمه فيزداد ضعفا على ضعف. هذا جواب قاله بعض أهل العلم. نسمع جواب آخر. أحسنت، هذا جواب آخر، أن هذه المعصية التي هي الشرك الأصغر على التفصيل الذي ذكرناه تستوجب غضب الله جل وعلا وسخطه على هذا الفاعل. وإذا الإنسان والعياذ بالله استجلب غضب الله وسخطه فإنه لا يزداد إلا فاقة وضعف وخور وخسران وعناء. والقاعدة الشرعية أن الإنسان الذي يأتي بهذه الأشياء يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، فهو أتى بها الشفاء فيعاقب بحرمانه الشفاء. هذه أجوبة جيدة، وكلها ذكرها أهل العلم في معرض تفسير هذه العبارة. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. على التفصيل ذكرناه، لو مات وهي عليه لن يفلح، لأنه لن يفلح إلا بالتوحيد. وقلنا بأن الذي يأتي بالشرك فإنه لن يفلح، الأكبر واضح لا إشكال فيه، والأصغر على التفصيل الذي ذكرناه. وقلنا لكم بأن بعض أهل العلم يقول بأنه واقع تحت المشيئة، وبعض أهل العلم يقول بأنه لابد أن يعاقب به الشرك الأصغر وأنه لا يدخل تحت المشيئة. فعلى كل حال الذي يأتي بهذا الشرك فإنه يأتي بخسارة، ولم يوفر أسباب النجاة وأسباب الفلاح، وأسباب الفلاح محصورة أو على رأسها التوحيد الخالص من الشرك الأكبر والأصغر، من الشرك الأكبر والأصغر. ما أبلحت أبدا. يقول رواه أحمد بسند لا بأس به. ومن الممكن أن يؤخذ من قوله لا تزيدك إلا وهنا على ما ذكر الأخ في اتخاذ الأسباب أن الشريعة حثت على اتخاذ أسباب التداوي، وحطت على اتخاذ أسباب التداوي، لأنه أنكر عليه هذا السبب ولم ينكر عليه أصل التداوي، أنكر عليه اتخاذ هذا السبب الوهمي الخيال الذي لا فائدة منه، ولم ينكر عليه أصل التداوي. وأيضا تكلمنا عليه في حديث 70,000 بالتفصيل. نعم. نعم. سنأتي في المسألة الثالثة الكلام على هذه المسألة. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، يعني ابن احمد هو هذا الحديث الآتي عن عقبة بن عامر الصحابي الذي ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنهما لمدة 3 سنوات، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم، وتكلم أهل العلم في ضعفه بسبب وجود خالد بن عبيد المعافري، والذي لم يوثقه غير ابن حبان. لكن هذا الحديث على كل حال جول إسناده الحافظ المنذري، الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، قال إسناده جيد. الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب قال إسناده جيد. والحافظ الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد، قال رجاله إسناده ثقات. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في تهذيب المنفعة: رجاله موثوقون. فبناء على ذلك نستخلص منه بعض الفوائد. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة سيأتي لها باب إن شاء الله مستقل مع الرقى، باب ما جاء الرقى والتمائم. ولكن التميمة هي شيء كان يعلق على الأطفال أو الأولاد من الخرد وغيره ليتقى به العين. يعني يأتي الرجل لابنه أو بنته يعلق عليها حبل مثلا، معلق لهذا الحبل شيء من الخرد أو غير الخرد ليتقى به من العين. وقد تكون التميمة معلقة على البيت، واحد مثلا عنده بيت جديد فيأتي بنعل قديمة بالية فيعلقها على البيت الجديد، أو على سيارة جديدة، اشترى سيارة ويريد أن يدفع عنها العين فيأتي بنعل أو حذاء قديم يعلقه على في مقدمة السيارة. السؤال الآن: لماذا يأتي بنعل قديم؟ لماذا لا يأتي بنعل جديد ويشتريه جديدا؟ أحسن جيد، لأن الناس إذا نظروا للنعل القديمة البالية حصل عندهم نوع من النفرة، النفرة والصدود، شايفين النعل القديمة فكأنه ينفر ويتقزل. فمن أجل ذلك يضع النعل القديمة أو الحذاء القديم على البيت أو في السيارة أو في غير ذلك. فسيأتي الكلام إن شاء الله في باب مستقل على أنواع التمائم. فهناك تمائم تكلم فيها السلف المأخوذة من القرآن أو من الأدعية، أما التمائم التي معنا الآن فالمقصود بها التميمة التي ليست من القرآن أو الأدعية، في خلاف السلف فيها. من تعلق تميمة شيء يعلق على الأولاد من الخرز مثلا والخيوط ونحو ذلك لدفع العين أو ليلتقى به العين. من تعلق، انظر لكلمة تعلق فتجد فيها عملا قلبيا، أنه أتى به التميمة وقلبه معلق بها فعلقها على صدر هذا الابن أو هذه البنت أو في مكان آخر لكي يتم أمره. فلذلك دعا عليه بعكس قصده، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يعني لماذا خصص هذا الدعاء فلا أتم الله له الدعاء عليه؟ لأنه أتى بهذه التميمة ووضع هذه التميمة لكي يتم له الأمر ويكمل أمره، فدعا عليه بنقيض قصده، قال: فلا أتم الله له. دعا عليه بأن الله جل وعلا لا يتم له هذا. الآن قد يكون مراد به الدعاء أو خبر بمعنى الدعاء، خبر يعني فإن الله لن يتم أمره، لن يتم له ما أراده من خير، بل سيحصل له مقصود ذلك من الخسران والحرمان، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كلكم يعرف الودع الذي يخرج من البحر صدف، هذا الذي يخرج من البحر، فبعض الناس كان يضعه في خيط وأيضا يعلقه على السيارات أو على البيوت أو على المحلات أو على الأولاد، فدعا عليه قال فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله في دعة وراحة، فلا تركه الله في دعة وراحة. وهذا أيضا هذا الحديث جاء في رواية أخرى لكنها في الحقيقة تعتبر حديثا مستقلا، يقول وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد، وفيه قصة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رهط جماعة فبايع تسعة أشخاص بايعهم وترك العاشر لم يبايعه، فقال له يا رسول الله بايعت هؤلاء وتركت هذا، فقال إن في يده أو إنه تعلق تميمة، فأخذها الرجل فقطعها، فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن الشرك هنا فيه تفصيل ذكرناه في أول الكلام، إذا اعتقد أن هذه التميمة التي يعلقها في صدر ابنه أو يعلقها على المحل أو في السيارة تدفع الضر بنفسها أو تجلب النزع، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا اعتقد أن الله جل وعلا جعلها سببا فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعل أو لم يجعل الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا كونا أو قدرا. من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال ولابن أبي حاتم، ولابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي الإمام الكبير، اسمه محمد ابن إدريس الرازي الحنظلي، محمد ابن إدريس غير محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن إدريس الرازي الحنظلي الإمام الكبير في جرح والتعديل صاحب أبي زرعة الرازيان أو الرازيين. فعبد الرحمن بن أبي حاتم قلت لكم بأنه له التفسير المشهور تفسير بن أبي حاتم، ولو قلت لكم كتاب الجرح والتعديل اسمه الجرح والتعديل في 9 مجلدات جمعه من سؤالاته لأبيه ولصاحب أبيه أبي زرعة، وجمع لنا فيه علما كثيرا في الرجال، وله كتاب التفسير مطبوع الآن موجود. يقول ولابن أبي حاتم عن حذيفة، هذا الحديث أيضا يرويه عن حذيفة عروة، وقالوا بأن عروة لم يدرك حذيفة، هذا الأثر عطوان هذا الأثر عن حذيفة في انقطاع، قالوا بأن عروة لم يدرك حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل المعروف صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أن حذيفة دخل رضي الله عنه رأى رجلا، وفي رواية أنه دخل على مريض في يده خيط، دخل على مريض في يده خيط. إذن الحديث الأول كان يتكلم على الحلقة التي من نحاس وهي موجودة في أصل ترجمة، والثاني الأثر يتكلم عن الخيط، دخل على مريض في يده خيط من الحمى. يفرقون بين الحمى التي هنا والحمى التي ذكرناها في باب من حقق التوحيد، ما الفرق بينهما؟ الحمى أتكلم عن الحمى ولا الحمى الآن؟ الحمى التي هي لدغة العقرب، الحمى قلنا لكم لدغة العقرب، أما الحمى هنا التي تعرفونها التي يكون فيها الإنسان مرتفع الحرارة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني من هذه سببية بسبب الحمى، بسبب إصابته بالحمى، فقطعه، يعني حذيفة الآن تصرف مباشرة، قطع هذا الخيط وقلنا لكم بأن هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل لمن كان لديه سلطة في تغيير المنكر يختلف عن من ليس لديه سلطة. وأهل العلم كما تعلمون يقولون بأن الأمر بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لابد أن يكون غير منكر. فإذا كان إنكارك المنكر سيؤدي إلى منكر مثله أو أكثر منه فلا تغيره. إنكارك للمنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر من المنكر أو مثل المنكر الأول فلا تغيره. وهذا طبعا كما قلت لكم فيه كتب، فيه كتب ورسائل يستحسن ويطالب العلم أن يراجعها، ومن ذلك رسالة شيخ ابن تيمية بالأمر معروف أنها منكر موجودة ومطبوعة. فقال فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم يؤمنون بالله جل وعلا توحيد الربوبية لكنهم مشركون في توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. في مسائل، المسألة الأولى يقول التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. اقرأ المسائل. نعم،
في مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وصل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الكمبة من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
نعم، حديث عمران بن حصين في فائدة تفيدها قبل أن ننتقل للمسائل، وهي أن ليس من شرط الأولياء والصالحين البراءة من الذنوب والمعاصي، فإن كل بني آدم خطاء. ليس من شرط أولياء الله المتقين المؤمنين أنهم لا يخطئون، لأن الخطأ وارد على كل إنسان، الخطأ وارد. فإذا كان كما قلت في الفوائد الصحابة رضي الله عنهم منهم من وقع في هذا فغير أولى، لكن إذا أتى بالتوبة فإنه لا تثريب عليه، بل قد يكون بعد التوبة حاله أفضل من حاله قبل الذنب. يعني الإنسان قد يرتكب ذنبا ويتوب منه فيكون حاله بعد التوبة من الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. لماذا؟ لأن هذه التوبة قد تريح له إنابة وخشوعا وتذللا وخوفا من أن يلحقه عاقبة هذا الذنب في دنياه وفي قبره وبعد موته، فتسبب له دوام الخشية ودوام المراقبة، وبالتالي يحصل على أو يرقى إلى مرتبة الإحسان. هذه مسألة مهمة في هذا البحث، في هذا البحث مهمة، وهي قضية أنه ليس من شرط أولياء الله الصالحين المتقين المؤمنين أنهم لا يخطئون، ولكن الخطأ وارد وواقع، ولكن الكلام في التوبة والإنابة. وقد يكون حال العاصي الذي تاب بعد توبته أفضل من حاله قبل الذنب. ولا يخفى عليكم قصة آدم عليه السلام وأن الله جل وعلا تاب عليه وهدى، طيب ندخل في المسائل. قال المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا واضح وذكرناه في الترجمة وفي حديث عمران بن حصين. قال الثانية، المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني الصحابي الذي حظي بلقب الصحبة، لقب الصحبة، وأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على ذلك، هذا الصحابي الذي حال هذا الشرف الذي لا يستطيعه من أن يصل إليه من يأتي بعده، لو مات على هذا الشرف هذا الفعل ما أفلح. فيقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إذن هنا الآن مسألتان، المسألة الأولى الصحابي لو مات على ذلك ما أفلح، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه من المغرورين. يعني بعض الناس الآن يقول لك لا يهمنا هذا الكلام ونحن مشغولون بما هو أكبر من ذلك وهذه تفاسف لا تهمنا، فهذا مغرور، مسكين مغرور، لا يفهم التوحيد ولا يفهم ضده وهو الشرك. فإذا كان الصحابي قيل له هذا الكلام ما أفلحت أبدا مع شرف الصحبة، فكيف بمن دونه ممن لم يحظى بهذا الشرف ولا نصفه ولا عشر من أمثاله. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذه تكلمنا عليها من قبل أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يقصد الكبائر العملية، الكبائر العملية كالزنا والسرقة وغير ذلك. وإذا جئنا نتوسع في الكلام فنقول أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك الأكبر كما جاء في الحديث، أكبر الكبائر على الإطلاق أن تجعل ندا وهو خلقك. لكن إذا جئنا للتفصيل فنقول الشرك منه أكبر وأصغر، أو الكبائر منها كبائر، أو الذنوب أحسن، ذنوب اعتقادية تؤثر في التوحيد إما في كماله إما في أصله أو في كماله الواجب، الذنوب التي الشرك إما تؤثر في أصل التوحيد، تنقر أصل التوحيد أو تؤثر في كماله الواجب، والذي يؤثر في كماله الواجب هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. وهناك أيضا ذنوب عملية ولكنها أيضا تؤثر في التوحيد وتنقض أصله. الله الله الرحمن الرحيم. أريد أن تنتبه هنا لقضية التحكيم الذي ذكرته أن بعض العلم يقسم تقسيما يحصل فيه اشتباه، يعني يقولون يفرقون بين الذنوب الاعتقادية والذنوب غير الاعتقادية العملية، يكون العملية أو العلمي والعملي، لكن فيفهم بعض الطلاب أنه قد أو أن الشرك أو الكفر لا يكون إلا بالذنوب الاعتقادية أو العلمية، وهذا غير صحيح. الشرك أيضا يكون بالذنوب العملية، وليس كلمة العملية معناها الكبائر من المعاصي العادية، لا، العملية معناها التي تكون بالعمل، لأن الشرك يكون في الاعتقاد، يكون شرك في الشك، في النفاق، في العمل. كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد نفس الشيء الضد، فيكون الكفر أو الشرك أو الكفر في الاعتقاد، كفر بالاعتقاد، كفر بالقول، كفر بالعمل، كفر بالشك، كفر بالإعراض، كفر بالاستكبار. انتبه لهذا، يعني بعض التقسيمات في الكتب تقسم كما قلت إلى الكبائر إلى أو الذنوب إلى اعتقادية وعملية، فيظن بعض الطلاب أن المقصود بالكفر الكفر الاعتقادي فقط، لا، الكفر منه الاعتقادي ومنه غير الاعتقادي، ومنه العمل. الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول ويكون بالشك ويكون بالإعراض ويكون بالإباء والاستكبار، وهذه كلها ذكرها ابن القيم. فيا ليت إذا الإنسان كان يتكلم ويقسم، ليس لا يشرف أن كل مرة نذكر هذا التقسيم بهذا التقسيم، مثل الآن مثلا نحن نتكلم الشيخ يقول أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هو يقصد الآن الكبائر العملية الذنوب العملية. ما يجيش واحد يقول طيب ده من الكبائر، الشرك الأكبر نفسه من الكبائر. نقول نحن نتكلم في الموضوع هذا الآن، نحن نتكلم على الكبائر العملية، فالشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر العملية، كالزنا والسرقة لشرب الخمر ونحو ذلك. وهذه تكلمنا فيها وبحثنا هذا المبحث من قبل. ثم قال والشاهد أيضا في هذه المسألة أن أهل العلم قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله هو كذب كبيرة، كذب كبيرة، والحلف بغير الله شرك، والحلف بغير الله شرك. فهو يقول أن أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أشرك وأحلف بغيره صادقا. المسألة الثالثة وهي مسألة ابتليت بها المجتمعات، وهي قضية العذر بالجهل. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، والسؤال الآن لم يعذر بالجهالة في أي شيء، هل في التكفير ولا هل في الإنكار؟ الإنكار لا إشكال فيه، فإنه قد أنكر عليه بعدد من الأساليب والعبارات، قال انزعها، ثم قال لا تزيدك إلا وهما، ثم قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالإنكار لا إشكال فيه، لكن يبقى الكلام في الحكم، يبقى الكلام في الحكم. أولا الصحابي لا شك أنه صدع لهذا و ألقاها أو تركها فلم يبقى الحكم عليه، لم يبقى الحكم عليه لأنه لم يبقى الفعل متلبسا به. لكن لو قررنا أن الكلام في شخص بقي متلبس بالمسألة، بقي متلبس بالمسألة، لأن الذي يترك الفعل بعد علمه لا إشكال فيه. واحد يعمل شرك أو كبيرة ثم أنت أمرته ونهيته فأتمر وانتهى، لا إشكال في هذا، وأنه تاب ورجع وأناب لا إشكال في هذا. الإشكال في من يستمر على فعله، هل مسألة كبيرة وهي مسألة العضل الجهل، وقد كثر كلام الناس فيها خاصة الشباب. تجد الشاب في أول ابتداء حياته وتعلمه يسأل عن هذه المسألة، وكان كثير من مشايخنا وأهل العلم لا يفتون الشباب في هذا، فيقولون لهم أن هذه مسائل الأحكام تترك لأهل العلم، مسائل الأحكام، لأن لم يعبر بالجهل معناه حكمت عليه بالتكفير مثلا أو التبديع أو التفسير، فيقولون مسائل الأحكام تترك للعلماء الكبار. لماذا؟ لأن هذا الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع. فابن القيم يقول بأن هذه المسألة تختلف باختلاف المجتمعات خفاء وظهورا، قد يكون في بعض المجتمعات هذه الأمور ظاهرة، هذه الأمور ظاهرة أن هذه من الشرك وأن هذه من الكفر، وقد يكون في بعض المجتمعات أن هذه الأمور خفية، مثل عندنا مثلا، إنما تجد أحد الناس الكبار الذين لديهم أكثر من دكتوراه أو ماجستير أو نحو ذلك يطلع على المنبر ويقول إن من الشرع بناء القباب على القبور، وأن هذا من السنة، وأن هذا من الشريعة، ويأتي قصة أصحاب الكهف. فماذا يصنع العامي المسكين الجاهل عندما يسمع واحد عنده دكتوراه أو ماجستير أو أكثر يطلع على المنبر يدعو الناس ببناء القباب والمشاهد على القبور الأرضية أو على قبور الأموال؟ يحصل عنده فتنة، فيكون هذا الأمر عنده ليس من الأمور الظاهرة، بل حصل فيه شبهة بسبب علماء السوء. لذلك قال الإمام صاحب هذا الكتاب الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه في رسائله الشخصية إلى شريف مكة، قال له إنهم يتهموننا بتكفير من لم يهاجر إلينا ولم يقاتل، يقول فإن كنا لا نكفر من يعتكف عند القبة أو القبة التي على قبر عبد القادر وقبر البدوي، إن كنا لا نكفره لغلبة الجهل ونكفر علماء السوء، فكيف نكفر من لم يهاجر ولم يقاتل؟ فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ولم يقاتل؟ يعني لم يقاتل معنا. فهذه المسألة أهل العلم يقولون لابد من التريث فيها، وأن هذه الأمور تختلف باختلاف المجتمعات خفاء وظهورا، فقد يكون في بعض المجتمعات هذا الأمر ظاهر واضح أنه من الشرك، وقد يكون في مجتمع آخر ليس فيه هذا الظهور. وقد قرأت هذا الكلام الذي قلت لكم في مجلة تصدر قديما اسمها إسلام وطن، يدعون للشرك الصريح بهذه الصورة، وأتوا بخطبة الجمعة يقول الخطيب إنه من الشريعة ومن الدين بناء القباب على القبور والمشاهد، وأن الشريعة جاءت بذلك، فماذا يصنع العامي الجاهل المسكين؟ فهذه مسألة على كل حال تحتاج إلى التريث، وتمهل وسؤال أهل العلم. ولابد في الحكم على الأشخاص أن تتوفر الشروط أن يكون الشخص عالما بأن هذا من الشريعة، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون قاصدا لهذا الفعل، أن يكون قاصدا لهذا الفعل لا يفعله مخطئا أو ناسيا أو مكرها. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وطالب العلم يضرب هذا الحكم لأهل العلم حتى يتحققوا من توفر هذه الشروط وانتفاء تلك الموانع. ربنا جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي مسألة كما قلت لكم كبيرة، ولعل يأتي لها تفصيل آخر في مكان آخر وقت أوسع من ذلك. يقول الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، يعني هذه الذي يحط الحلقة أو يحط إسورة حوالين إيده أو حوالين العضد أو الذراع أو يعلقها على الأولاد لا تنفعه في العاجلة بل تضره، يعني في الدنيا لا تنفعه بل تضره. لماذا؟ لأنه تعلق بشيء لم يجعل سببا، وكذلك حرم من التوفيق وباء بالخذلان والخسران وترك الأسباب الصحيحة بالشفاء. الناس اللي يحطوا التميمة وبيعلقوا التمام على البيوت أو على الدكاكين أو على السيارات أو على الأولاد، هؤلاء وقعوا في الشرك. إذا كان يعتقد أن تدفع بنفسها الضر أو تجلب النفع فهو شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنها سبب لدفع الضر أو لجلب النفع فهذا شرك أصغر. فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك، يحطش على ابنه تميمة أو حجاب أو يربط حجاب بخيط يعلقه في رقبته أو في إيده أو في على بطنه أو رجله أو نحو ذلك. الى الان تجد على بعض المحلات حدود حصان متعلقه، حدود حصان متعلقه على بعض المحلات او بعض البيوت وبعض السيارات ايضا. اذا ركبت سياره اجره تذهب الى مكان ما تجد معلق حذاء، اذا احببت ان تزيله فيقول لك لا سيبه. طب ايه فايدته؟ ولا في جمال ولا في شكل مليح ولا سمنه علقه من اجل دفع العين، فلا يقبل أن تزيله. فلا بد هذا أن ننصح بالحكمة والموعظة الحسنة. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. وقلنا كل الإنكار له مراتب، الإنكار له مراتب. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، الذي يعلق الخيط لأجل دفع العين من ذلك. لكن ظهر الآن في السوريات أسورة من أجل الروماتيزم، فإذا ثبت طبيا أن هذه الأسورة إذا لبسها الإنسان فإنها تساعد في تخفيف الروماتيزم فلا إشكال في ذلك، فلا بأس في ذلك في لبسها من أجل التطبيب. لكن إذا لم يثبت هذا طبيا فيكون هذا من هذا الباب. إذا ثبت طبيا فعلا أن هذه الأسرة التي يلبسها بعض الناس الروماتيزم تكون سببا في تخفيف الألم أو رفعه بإذن الله فلا إشكال في ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، اللي يعلق الودع الصدفة اللي يربط الصدفة بالخيط أو ب بلاستيك او نحو ذلك خيط رفيع، فهي ايضا من هذا الباب. حكمها حكم تعليق التميمة او حكمها حكم لبس الحلقة من نحاس او من حديد. الحادية عشرة الأخيرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وهل هذا الدعاء أنت مأمور به؟ يعني إذا شفت واحد يعلق هذا تدعو عليه مباشرة، ولا تقول له من فعل هذا فلا أتم الله له ولا ودع الله له؟ بعض أهل العلم يقول ليس لنا أن ندعو على الشخص مباشرة في وجهه، ولكن نقول جاءت الأحاديث أن من تعلق بهذا فلا أتم الله له ولا جعله يعيش في رعة ولا في راحة ولا في سكون، من باب الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. الحكمة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا القدر ينتهي هذا الباب بمسائله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.